أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. إن شاء الله اليوم نبدأ في درس المنطق. الحمد لغة هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، فهنا يعرف الحمد في اللغة. طبعا دائما في العلوم الشرعية نعرف المصطلحات تعريفا لغويا أولا، ثم بعد ذلك نعرفها بالتعريف الاصطلاحي المصطلح عليه في كل فن من الفنون. فبدأ هو بتعريف الحمد، وذلك الحمد آت في قوله الحمد لله الذي قد أخرجه، فهو يعرف الحمد فيقول الحمد هو ماذا؟ هو الثناء. الحمد في اللغة، الحمد لغة، ولغة طبعا كما تعلمون منصوبة على نزع الخافض، يعني أصل الكلام الحمد في اللغة، فنزعنا الخافض وهو حرف الجر في، فلما ننزع الخافض نقول لغة، بدل ما نقول في اللغة نقول الحمد لغة، أي في اللغة. هو ماذا؟ هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته. يبقى هو الثناء أي المدح، وبعدين الثناء هذا يتطلب محمودا، يبقى في حامد وفي محمود وفي حمد. الحامد هو الشخص الذي يثني، والمحمود هو مثلا في هذه الحالة الحمد لله هو الله سبحانه وتعالى أو من يثنى عليه. وهناك حمد وهو نفس هذا الكلام، نفس هذا الثناء، والثناء بالكلام بخلاف الشكر. مثلا الشكر قد يكون باللسان، وقد يكون بالجوارح والأركان، وقد يكون باعتقاد القلب والجنان، لكن الحمد لا يكون إلا باللسان. يعني لا يسمى من يشكر بأركانه، يعني من فعل لك معروفا مثلا فتقول له شكرا، فتقول له أنت أزديت إلي معروفا، أنت جميل الصن، فهذا ثناء عليه بالكلام، فهذا يسمى حمدا ويسمى شكرا أيضا. لكن مثلا إذا أردت أن تكافئه على معروفه الذي فعله فيك فأزديت إليه شيئا جميلا في مقابل ما أزداه إليك، فهذا يسمى شكرا، لأنك يعني قدمت له في مقابل يعني معروفه معروفا آخر. فهذا، وإذا اعتقدت في قلبك أنه يعني موصوف بصفات المدح وكذا وكذا، فهذا أيضا شكر. فالشكر أعم من أعم من الحمد موردا، لأنه يرد باللسان ويرد باعتقاد الجنان ويرد بأعمال الجوارح والأركان، فهو أعم منه موردا، لكنه أخص منه من حيث إن الشكر يكون في مقابلة النعمة التي أنعمها المحمود على الشاكر أو على غيره، يعني سواء أنعم عليك المحمود أو أنعم على غيرك، فالشكر يكون في مقابلة هذه النعمة التي أنعم بها عليك، بخلاف الحمد. الحمد يكون على جميل الصفات، سواء ترتب على الصفات الجميلة هذه أمر يخصك ترتبت عليها نعمة أو لم يترتب على ذلك نعمة. فلذلك هو قال إيه؟ قال الحمد لغة هو الثناء بالكلام. يبقى أول حاجة يخرج ما كان بأفعال الجوارح والأركان، ويخرج ما كان باعتقاد الجنان، ليس هذا حمدا. وهو الثناء بالكلام الجميل طبعا على المحمود لجميل صفاته، يعني بسبب من جميل صفاته الممدوح، سواء كانت هذه الصفات الجميلة تعود على المادح أو الحامد بشيء أو لا تعود بذلك. واضح هذا الكلام؟ فهذا هو الحمد لغة. نعم. ليه محمود بجميل الصفات؟ عادي، بجميل الصفات التي تناسب يعني كمال الإنسان، لا شيء في هذا. طيب، يبقى الحمد لغة هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، يعني لجميل صفاته وبجميل صفاته، يعني سبب الثناء هو جميل الصفات، والثناء يكون كذلك بجميل الصفات، بأن تصفه بأنه كريم، بأنه حليم، بأنه غفور، هذه الصفات الجميلة. نعم. عرفا أي في عرف أهل الفن، في اصطلاح أهل الفن يقال عرفا ويقال اصطلاحا. فالحمد في الاصطلاح أو في عرف أهل الفن هو ماذا؟
فعل.
أيوة.
ينبني عن تعظيم المنعم.
لا، مش ينبني، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم.
عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه.
نعم.
آه.
والحمد لغة شرع أو عرفا هو ماذا؟ هو فعل والفعل ده بقى شامل فعل اللسان ويشمل فعل الجنان اللي هو اعتقاد القلب، ويشمل الأركان، فعل الأركان يعني أن تفعل شيئا يدل على امتنانك لمن أسدى إليك معروفا بأركانك بجوارحك. فإذا الحمد في اللغة أخص أم الحمد في من حيث المورد؟ الحمد في اللغة أخص أم في العرف أخص؟ الحمد في اللغة أخص، لأن الحمد في اللغة يكون باللسان فقط بالكلام، أما الحمد في العرف فيكون بالفعل، والفعل قد يكون فعل اللسان وقد يكون فعل الجنان وقد يكون فعل الجوارح والأركان. فإذا الحمد في العرف أعم من ناحية المورد، من حيث المورد أعم من حيث المورد من إيه؟ من الحمد في اللغة، لكنه أخص من ناحية أخرى. لماذا؟ لأنه قال إيه؟ الحمد عرفا هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فعل ينبئ يعني يشير أو يدل على تعظيم المنعم اللي هو المحمود في التعريف الأول، المنعم بسبب إيه بقى؟ بسبب إنعامه على الحامد أو غيره. هناك كان الحمد في اللغة بسبب جميل الصفات، كان حمدا على جميل الصفات، سواء كان جميل الصفات هذا يؤدي إلى الإنعام أو لا، يؤدي إلى حصول النعمة للحامد أو لا، يؤدي إلى حصول النعمة لغير الحامد أو لا، يعني كان أعم. أما هنا فالحمد في العرف فهو ما يكون في مقابلة الإنعام، الإنعام سواء على الحامد أم على الإيه؟ أم على غيره من أصناف المخلوقين. واضح الكلام؟ فإذا فعل ينبئ، الحمد عرفا هو فعل ينبئ عن ماذا؟ عن تعظيم المنعم، يبقى يخرج الفعل الذي ينبئ عن غير ذلك أو الذي لا ينبئ عن تعظيم المنعم. لو أن إنسانا فعل شيئا لا ينبئ عن تعظيم المنعم هذا لا يسمى حمدا لا في العرف ولا في اللغة، لكن فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب ماذا؟ بسبب إنعامه، إنعامه على من؟ إنعامه على الحامد أو على غيره. وهذا التعريف للحمد في العرف هو نفس تعريف الشكر لغة، يعني الشكر لغة هو عبارة عن إيه؟ هو فعل ينبئ، هو موجودة هنا في الكتاب دي ولا لأ؟ فعل ينبئ عن إيه؟ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره، يعني هو نفس التعريف بس تبدل كلمة الحامد بكلمة الإيه؟ الشاكر، إنك هناك تعرف الحمد وهنا تعرف الإيه؟ الشكر. فالشكر لغة هو نفس الحمد عرفا. يبقى إذن عندنا الحمد في اللغة له مفهوم والشكر في اللغة له مفهوم، فالحمد في اللغة يكون باللسان والشكر في اللغة يكون باللسان والأركان والجنان، فلذلك الشكر أعم من هذه الناحية. والحمد في اللغة يكون على جميل الصفات بسبب جميل الصفات، أما الشكر في اللغة فيكون في مقابلة النعمة التي أنعم بها أنعم بها المحمود أو المشكور على الحامد أو غير. فمن هذه الناحية يكون الحمد اللغوي أعم من الحمد من الشكر اللغوي، ومن ناحية المورد يكون الشكر اللغوي أعم من الإيه؟ من الحمد اللغوي. لكن الحمد في العرف هو الشكر في اللغة، يعني الحمد في اللغة يختلف عن الشكر في اللغة، لكنهم جعلوا الحمد في العرف هو نفس الشكر، فكأن الحمد في اللغة له معنى ولكنهم في العرف جعلوه بمعنى الشكر إيه؟ لغة. وجعلوا الشكر في العرف له معنى آخر، وهو ماذا؟ وهو قال لك الشكر في الإيه؟ في العرف هو إيه؟ قال لك هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به أو ما أنعم به المشكور عليه، هو صرف جميع ما أنعم الله به عليه لأجل ما من لما من أجله خلق، يعني أن يصرف سمعه وبصره وجميع جوارحه لأجل ما خلقت له، فيعبد الله ببصره بأن يقرأ في العلم وأن يقرأ في القرآن وأن يقرأ في السنة وأن يقرأ الأذكار، ويعبد الله باللسان بأن يذكر وأن يقرأ القرآن وأن يأمر بالمعروف وأن يعلم وأن يتعلم بالسؤال وكذا وهكذا، بأن يصرف جميع ما أنعم الله به عليه لما من أجله خلق، يعني يصرفه فيما خلق من أجله، يصرفه للعبادة التي خلق من أجلها الإنسان. فإذا عندنا الحمد في اللغة هو الثناء بالكلام الجميل على المحمود بجميل صفاته. ثم الحمد في العرف هو ماذا؟ الحمد في العرف هو الشكر في اللغة، هو إيه؟ هو فعل ينبئ عن تعظيم الإيه؟ المحمود بسبب إنعامه على الحامد أو غيره، يعني إنعامه على الحامد أو إنعامه على غيره. والشكر لغة هو ماذا؟ هو فعل ينبئ عن تعظيمه، بس مش المحمود بقى، المشكور، بسبب إنعامه على ماذا؟ على الشاكر بدل الحامد أو على غيره. والشكر في العرف هو ماذا؟ هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما من أجله خلق، يعني أن يصرف جميع النعم إلى عبادة الله، لأنها هي التي خلق من أجلها الإنسان. نعم، اقرأ يعني عندما وقفت.
نعم. والحمد اصطلاحا مع الإبدال الحامد،
والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، أي هو الحمد عرفا مع إبدال
مع إبدال الحامد بالشاكر.
نعم، يعني بدلا من أن تقول بسبب إنعامه على الحامد تقول بسبب إنعامه على الإيه؟ على الشاكر. نعم.
وعرفا صرف العبد،
يعني والشكر، والشكر عرفا هو،
والشكر عرفا صرف جميع، صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله.
نعم، صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق من أجله، يعني يصرف جميع النعم إلى العبادة، لأنها هي التي خلق من أجلها الإنسان. نعم.
وتحقيق الكلام على البسملة والحمدلة والشكر والمدح لغة وغرفا، والنسبة بين الثلاثة في رسالتنا كشف اللسان،
كشف اللسان عن
مقدرات الأفهام.
نعم، هذه رسالة خاصة جعلها في تحقيق الإيه، يعني ذكر فيها تحقيق هذه المسائل، مسألة الحمد والشكر والمدح أيضا، والكلام عن البسملة ذكره في هذه الرسالة. نعم. الحمد لله. نعم، هو عموما الشكر في العرف لا يكون عند المصيبة ولا عند النعمة. الشكر عرفا هو ماذا كما ذكرنا؟ هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى العباد، فهذا يعني لا يتعلق لا بنعمة ولا بمصيبة، بل يكون بأن يستخدم الإنسان النعمة التي أنعم الله، يعني حواسه وكذا وكذا، من أجل العبادة. ثم الشكر في اللغة والحمد في العرف هو فعل ينبئ عن تعظيم الحامد، عن تعظيم المحمود بسبب إنعامه على الحامد أو أو غيره. فهنا تختلف الأنظار، فبعض الناس يعني عنده هذه نعمة وهذه مصيبة، وأهل الله سبحانه وتعالى لا يفرقون بين النعمة والمصيبة، بل عندهم كل ما هو من المحبوب محمود، وكله جميل وكله نعمة، فيرون المنحة في عين المحنة، يعني إذا تعرضوا لمحنة من سجن أو مرض أو كذا أو كذا يعتبرون هذا من قبيل النعم، لأنه ليس ضررا محضا، بل هو ضرر من حيث الألم الذي يترتب عليه مثلا، لكنه فيه نفع من ناحية أخرى، بأن يرده إلى الله، بأن يجعله يصبر فيزداد ثوابا، بأن ينتبه إلى يعني خطأ في حياته، بأن يرفع الله به درجاته وهكذا. فحتى في المصيبة في نعمة. فلذلك بعضهم، بعض العارفين يعني مرض فقيل له يعني ألا تدعو أن يكشف الله عنك المرض؟ فقال ماذا؟ قال لا أحب إلا ما أنا فيه، لا أحب إلا ما أنا فيه. هذه مرتبة عالية، يعني بعض الناس طبعا يدعو، هذا مشروع، بل إيه يعني من لم يدعو الله في بعض المواضع يغضب الله عليه، فالأدب أحيانا يقتضيك أن تدعو، وربما يقتضيك الأدب أن تترك الدعاء، كما قال ابن عطاء الله السكندري ربما دلهم الأدب على ترك الطلب، يعني الأدب أحيانا يدعوك إلى ترك الطلب، والأدب أحيانا يدعوك إلى الطلب. وهنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. فإذا أهل الله أحيانا يستعذبون العذاب في سبيل الله ويعدونه من قبيل النعم، فإذا عدوه نعمة يشكرون الله عليها بأفعال تنبئ عن تعظيم الإيه؟ الله سبحانه وتعالى بسبب إنعامه عليهم بهذه النعمة التي ربما رأها غيرهم ابتلاء. نعم. نعم، بحسب ما بحسبك أنت، هل تعتبر هذا نعمة أو لا؟ فإذا اعتبرته نعمة فأثنيت على الله سبحانه وتعالى فهذا يسمى شكرا ويسمى حمدا من حيث العرف. نعم. نعم، السراء والضراء كلاهما في نظر بعض الناس هو نعمة. نعم.
والله علم على
الحمد لله، فاحنا عرفنا معنى كلمة الحمد، طب ما معنى الله
علم على الذات الواجب الوجود.
الله علم على الذات الواجب الوجود. يبقى الله هذا النظم هو علم، كما أن مثلا حازم علم على الشخص الجالس أمامكم، الجامع والأزهر هو علم على هذا الجامع الذي ندرس فيه، حي القاهرة علم على هذه المحافظة التي نقطن فيها، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى هذا النظم، أي اللفظ لكن الأدب أن نسميه نظما، فهذا علم على من؟ على المعبود بحق، وهو الله سبحانه وتعالى. على الذات ذات، الله سبحانه وتعالى ذات يعني شيء موجود. على الذات الواجب الوجود، طبعا الذات يقال ذات واجب وذات واجبة، لكننا أدبا نذكره فلا نقول الذات الواجبة بل نقول الذات الواجب، فهو علم على الذات الواجب الوجود. فهناك ذات وذات، هناك ذات الخالق وذات المخلوق، فذات الخالق واجبة واجب الوجود، بمعنى أنه لا يتصور في الذهن عدم وجود هذه الذات، فهذا يسمونه واجب الوجود. أما ذات المخلوق وهو أنت وأنا وذات كل مخلوق في هذا الوجود، فهي ذات ممكنة، هي ممكنة الوجود، يعني يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، يعني يتصور في العقل وجودها وعدم وجودها، يعني لو أن العقل تصور وجودها لا يترتب على ذلك مستحيل، ولو أنه تصور عدم وجودها لا يترتب على ذلك مستحيل. يعني هل هناك استحالة عقلية في عدم وجود مثلا حازم في الوجود؟ ما فيش استحالة عقلية، ممكن عقلك يتصور هذا. هل هناك استحالة عقلية أن ما يكونش فيه الجامع الأزهر في الوجود؟ ما فيش استحالة عقلية، يبقى وجوده ممكن، يعني ليس واجبا وليس مستحيلا. أما الذات الواجب الوجود وهي ذات الله سبحانه وتعالى فتوصف بأنها واجب الوجود، بمعنى أنه لا يتصور في العقل انتفاء هذا الوجود، لأنه لو انتفى هذا الوجود ترتبت على هذا الانتفاء محالات عقلية، فهي ذات واجب الوجود. وهذا أحد الفروق بين الذات الخالق وذات المخلوق، ذات الخالق واجب الوجود لا يتصور عدم وجودها، أما ذات المخلوق فهي ممكنة الوجود، يتصور وجودها ويتصور انعدامها أو عدمها. فالله هو ماذا؟ هو هذا النظم، هو علم على الذات الواجب الوجود. فلما نقول الحمد لله، يبقى الحمد أي الثناء بالكلام الجميل على الذات الواجب على الذات الواجب الوجود، أو هو الفعل المنبئ عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، أي تعظيم الذات الواجب الوجود بسبب إنعامها أو بسبب إنعامه، يعني إنعام الذات على ماذا؟ على الحامد أو على غيره. نعم. الحمد لله الذي قد أخرج، في ألف بعد الجيم، هذه الألف هي تسمى ألف، هي أخرج من غير الألف، هذه أخرج بدون هذه الألف، لكن هذه الألف تسمى ألف الإطلاق، وهي تضع في الشعر للوزن، لأجل الوزن، فهي ألف الإطلاق، لكن هي أخرج بدون هذه الألف التي جعلت للوزن. فهو الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، يعني أخرج أي أظهر نتائج الفكر، أي ما يترتب على الفكر لأصحاب الحجة، أي لأصحاب الإيه؟ لأصحاب العقول. فهو يريد أن يشرح الآن معنى كلمة أخرج، معنى كلمة نتائج، معنى كلمة الفكر، معنى كلمة أصحاب، معنى كلمة الإيه؟ الحجة، الذي أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، فيشرح كل كلمة من هذه الإيه؟ الكلمات. نعم. فقال أظهر بمعنى أخرج، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج، يعني هو الذي خلق عقلك ونفسك المفكرة، وهو الذي خلق الفكرة في نفسك، بمعنى الفكر اللي احنا قلنا ترتيب المعلومات، الذي خلق هذا الترتيب، خلق هذه المعلومات وخلق ترتيبها في نفسك هو الله سبحانه وتعالى، والذي خلق هذه النتائج المترتبة على هذا التفكير هو الله سبحانه وتعالى. فإذن هو الذي خلق العقل، أي خلق النفس العاقلة، أي خلق النفس المفكرة، وهو الذي خلق الفكرة فيها، وهو الذي خلق النتائج المترتبة على هذا الفكر. فهو قال هنا الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، يعني هو الذي أخرج سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فمن الأشياء فكرك، ومن الأشياء نفسك المفكرة، ومن الأشياء النتائج التي تترتب على الفكر. فالله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم. فمن أعمال الإنسان هو هذا الفكر، ويترتب عليه شيء وهو نتيجة الفكر. فخالق النفس المفكرة، وخالق العمل الذي هو الفكر، وخالق النتيجة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا معتقد أهل السنة رضي الله عنهم، بخلاف معتقد غيرهم الذين يعتقدون أن الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه الاختياري. نعم.
والنتائج جمع نتيجة، وهي المقدمة اللازمة للمقدمتين.
نعم.
فالعالم حادث.
طبعا النتيجة هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن قضية. ما احنا عندنا في 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 قضايا، القضايا هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن كل خبر هو اللفظ الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. فمثلا قولنا إيه؟ محمد رسول، هذا قول، هذا يسمى قضية، ويسمونه أحيانا مقدمة. فيبقى لما تقول العالم حادث هذه قضية، لما تقول كل حادث لابد له من محدث هذه قضية، لما تقول إذن يترتب على هاتين القضيتين العالم لابد له من محدث هذه قضية ثالثة. فهذه الثالثة يسمونها نتيجة. فالنتيجة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن القضية التي تترتب على مقدمتين أو أكثر، لأن أحيانا في قياس مركب من أكثر من مقدمتين. فإذا القضية التي تترتب، وحتى في يعني في استدلال مباشر عن طريق قضية واحدة تثبت قضية إيه أخرى. فمثلا لو قلت مثلا محمد ليس رسولا، هذه قضية كاذبة، تستطيع أن تستنتج منها مباشرة أن القضية يعني المناقضة له هي قولنا محمد رسول قضية صادقة، لأنك عندك قاعدة أن المتناقضين لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب. يعني إن صدقت إحدى إن صدق أحد المتناقضين كذب نقيده، وإن كذب أحد النقيدين صدق إيه نقيده. فنقيد قولنا محمد ليس رسولا هو قولنا محمد رسول. فإذا أثبت كذب الأولى ثبت صدق الثانية، والعكس بالعكس. واضح؟ فإذا أحيانا الذي تصل إليه هو النتيجة، يعني محمد ليس رسولا إذا برهنت على كذبها فالنتيجة التي تصل إليها هي عبارة عن محمد إيه رسول، هذه قضية صادقة. فإذا تصل من قضية إلى قضية، أو من قضيتين إلى قضية واحدة، أو من ثلاث قضايا أو أكثر إلى قضية واحدة. فالقضية التي تصل إليها بعد الفكر تسمى نتيجة. فهو هنا يعني تعريف يعني أحد النتائج، تعريف لإحدى النتائج، وهو النتيجة المترتبة من القياس مثلا من الشكل الأول ونحوه. لكن هناك قياس قد يتركب من أكثر من هذا. فإذا النتيجة هي ماذا؟ هي القضية أو سماها هنا المقدمة المترتبة نقول على الفكر، المترتبة على الإيه؟ على الفكر. نعم. لأن طبعا القياس كما سنرى بعد ذلك هو عبارة عن مقدمتين يلزم من يعني منهما لذاتهما قول ثالث. يبقى عبارة عن مقدمتين أو أكثر يلزم من هاتين المقدمتين لذاتهما قول إيه؟ ثالث. فهذا القول الثالث هو ما يسمى بالنتيجة. نعم. وهو لازم للمقدمتين، يعني متى صدقت المقدمتان وصح الشكل والضرب تلزم النتيجة مباشرة. لكن هل اللزوم بقى يعني بالعادة ولا بالخلق ولا بكذا، هذا يأتي إن شاء الله في آخر المنظومة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.